ممكن نبتدي؟ تفضلوا نصلي. بسم الأب والابن والروح القدس، الله الواحد أمين. يا رب اجعلنا مستحقين نقول بالشكر. أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأت ملكوتك، بسم الأب والابن والروح القدس أمين. تفضلوا. إن شاء الله بنعمة المسيح النهاردة نتأمل في آخر إصحاحين في إنجيل ماري مرقس، عشان بعد كده نبتدي البرنامج بتاع الصوم الكبير من الأسبوع الجاي. طبعاً الإصحاحين 15 و16 هم آخر إصحاحين في إنجيل ماري مرقس، سهلين جداً ولكن صعبين جداً على الإنسان لما يقراهم. ليه؟ لأنها بتبين بيبينه قد إيه مخلص العالم احتمل من أجل البشرية كلها علشان خاطر يخلصها خلاص أبدي كامل كامل. فكل ما تتصوره من يعني اضطهادات وآلام وأتعاب انتهت بالصلب، احتملوا المسيح بصبر بالنيابة عن البشرية كلها. وكأن المسيح أخذ في جسده، حمل في جسده البشرية كلها، لدرجة أن اتقال عليه الذي بلا خطية صار خطية لأجلنا لكي نصير نحن بر الله فيه. فالآلام اللي احتملها الرب يسوع المسيح بشدة دي كانت لحسابنا إحنا، لحسابنا. عشان كده زي ما كنا بنتكلم فوق إن آلام الزمان الحاضر لا تقاس بالمجد العتيد أن يستعلم فينا. وإذا كان المسيح سبق واحتمل كل الآلام والاستهزاء زي ما هنشوف دلوقتي في آخر خطوات رحلة الصليب اللي انتهت عند الجلجوثة بالصلب، إذا كان احتمل كل الألم دي لأجلي، يبقى أنا أيضا أعتبر أن ألي ألم لأجل المسيح ملوش أي اعتبار عندي، وأحتمله بفرح شديد. لدرجة أن معلمنا يعقوب في رسالته يقول في أول إصحاح: احسبوه كل فرح يا إخوتي حينما تقعون في تجارب متنوعة. كأن نزلنا أو يعني تعرضنا للتجارب المختلفة جزء من خطة الخلاص اللي ربنا حطه في حياتنا، حطيتها في حياتنا علشان يؤهلنا للسماء. وطبعا مش يعني مش من العدل ان احنا كنا ندخل السماء او عايزين ندخل السماء من غير اي مجهود، من غير اي ألم، من غير اي تعب، من غير اي مرض، من غير اي اضطهاد، من غير أي محاربات من عدو الخير. لا يمكن، ده مش عدل، لأنه إذا كان حيدينا الملكوت إلى الأبد ويمتعنا بالأمجاد السماوية اللي أعدها من أجلنا وقبل تأسيس العالم، على الإنسان أنه يعمل على الأقل جهد بسيط في هذا العالم لا يمكن أن يقارن بالمجد اللي هيتمتع به في السماء. اللي بيرفض الجهد ده على الأرض يبقى مش هيستحق ان هو ينال النعمة الأبدية في الملكوت. طبعا في يعني 13 نقطة في الأصحاح 15 بتتكلم عن الرحلة بتاعت الصليب زي ما قلت لحضراتكم. بدأت بإيه؟ محاكمته مدنيا، بدأوا يحاكموه مدنيا قدام مين بقى؟ رؤساء الكهنة والشيوخ والكتبة والمجمع كله. عملوا إيه؟ ربطوه، أوثقوه أوثقوا يسوع ومضوا به إلى بيلاطس. محاكمته مدنيا يعني قدام السلطات المدنية. ولأن اليهودية occupied بالرومان يعني الرومان هم اللي كانوا محتلين، فبيلاطس هو الوالي المدني اللي مسؤول عن القضايا المدنية، فهم حب يوصلوا القضية إلى أعلى مستوى ليهم فودوا إلى بيلاطس. فبيلاطس قال له أنت ملك اليهود؟ قال له أيوة أنت قلت زي ما أنت قلت كده، أنت تقول رؤساء الكهنة بيشتكوا عليه على حاجات كتيرة كلها فلسو. وبعدين بيلاطس قال له أنت مش بتجاوب عليا، مش بتجاوبني ليه؟ ما أنت شايف كل اللي بيشهدوا عليك في المسيح. ما ردش عليه لدرجة أن بيلاطس استعجب. هنا المسيح بيدينا درس مهم جدا في ضبط النفس، كيف يضبط الإنسان نفسه حتى وهو يحاكم أمام بيلاطس. يعني في أحيان كتيرة كان يرفض أنه هو يتكلم عشان يقول لنا أن ضابط نفسه خير من حاكم مدينة. لما بيلاطس ما لقاش فايدة لأنه حاكم المسيح، قال في واحد اسمه باراباس. باراباس ده مقبوض مع العصابة بتاعته، وكانوا عملوا فتنة وقتوا فيها 400 واحد، يعني تقتل فيها ناس كتير. كانوا عايزين يعملوا ثورة ضد الرومان، لكن طبعا يعني مش هي دي الوسيلة، لأن كانت يعني إمكانياته مش مظبوطة، وطريقته كمان باراباس دي ما كانتش مظبوطة. فالمهم قال لهم إيه، دلوقتي العيد جاي وأنا متعود إن إحنا نطلق لكم واحد من المسجونين كهدية، يعني زي ما بيعملوا دلوقتي يقول لك بمناسبة عيد كده يطلعوا 100 سجين، يطلعوا 20 سجين كده، نفس العادة دي عادة قديمة قوي. فقال لهم تحبوا أطلق لكم ملك اليهود؟ لأنه كان يعلم أن رؤساء الكهنة أسلموه حسدا، يعني هو ما لقاش فيه عيب. وطبعا التاريخ بيقول أن مراته شافت حلم وحش قوي وبعتت له قالت له أنا شفت حلم وتعذبت من أجل هذا البار، ما تمدش إيدك عليه ملكش دعوة. فراح غسل إيديه قال يعني إيه ومش مسؤول. مهم فرؤساء الكهنة هيجوا للناس وقالوا لا إحنا عايزين باراباس. قال لهم طبعا من ليف ده؟ قال اصلبوا. طبعا قال لهم طب ايه الشر اللي عملوه؟ يقول لك ازدادوا هيجانا وصراخا اصلبوا. طبعا مين اللي بيهيجهم؟ رؤساء الكهنة. ومين بيهيج رؤساء الكهنة؟ ابليس الشيطان. فهو بيلاطس حب يعمل اللي هم عايزينه، اطلق لهم باراباس وسلم الرب يسوع. دي النقطة الاولانية، محاكمته مدنية. طبعا نتج عن كده انهم مسكوه ابتدوا يستهزئوا بيه بقى، اللي يتف عليه واللي يخبطه في قفاه واللي يضربه مش عارف ايه واللي يقول له تنبأ مين اللي عمل. يعني قديس إغريغوريوس في القداس الالهي يقول له كلام جميل جدا جدا، بيعبر يعني كانه افتحت الصليب كده وبيعبر، يقول له احتملت ظلم الاشرار، بذلت ظهرك للصياط، وخديك أهملتهما لللطم، لأجل يا سيدي لم ترد وجهك عن خزي البساق. أي واحد محبته تبرد من ناحية المسيح يقرأ، يقعد تحت الصليب ويقرأ الأصحاحات بتاعت الصلب عشان يشوف قد إيه المسيح تألم من أجله. تقول لي ما من أجل البشرية كلها؟ أقول لك أغسطينوس قال كلمة جدا جميلة لربنا، قال له أنا متأكد إن لو كانش فيه في الكون كله إلا أنا كنت هتنزل وتخلص. شوف قد إيه. إذن كل واحد ياخد الألم اللي عمله المسيح والعذاب اللي تعلقه شخصيا. وده السبب إن القديس إغريغوريوس الناطق بالإلهيات في القدس الإلهي اللي صلنا الجمعة اللي فاتت يقول له يعني من أجلي ألجمت البحر، من أجلي أظهرت طبيعة الحيوان، أخضعت كل شيء تحت قدمي ولم تدعني معوزا لشيء من أعمال كرامتك. أجمل حاجة في علاقتك بالمسيح إنك تحس إنه مخلص ليك شخصيا وإنك ابن له شخصيا. العلاقة الفردية إحنا عبادتنا على مستويين، مستوى يسموه الليتورجي اللي هو اللي إحنا فيه دلوقتي، جاية من لئوس، لئوس يعني جماعة، يعني الخدمة الجماعية أو العبادة الجماعية اللي بنجتمع فيها مع بعض في العشية، في باكر، في القداس، في الاجتماعات، دي اسمها خدمات ليتورجية. لكن في خدمة فردية فيما يخدمك أنت جوه أوضتك، علاقة شخصية سرية مبشرة مع المسيح، من غير كده مش هتستطعمه. يعني أنت مش هتعرفه في وسط الناس والهيصة والزيطة اللي احنا بنشوفه، يعني العبادة الجماعية، لا، لازم تحس ان صليب المسيح ده لك وحدك، وانك انت لك في المسيح كل حاجة. واقول لك الاثبات لك كده، انت لما بتتناول جسد المسيح ودمه مش بتتناول جزء منه، لا، كله. هذا هو جسدي. يعني ابونا بيقول للمتناول جسد ربنا يسوع المسيح، يقول له امين، دم عمانوئيل الهنا، يقول له امين، جسد كامل ودم كامل. فانت بتاخد المسيح القائم من الاموات، لك انت شخصيا. ابتدوا يستهزئوا به، وبعدين خدوه بقى شيلوه الصليب. تعجبني قوي الترتيل، انا بليش في الترتيل كتير، لكن بتعجبني قوي الترتيله اللي بتقول انك انت قبل ان يحملك حملته يبار، قبل ما الصليب يحملك انت حملت الصليب. وانا لما اكون محارب من اي خطيه، من اي عاده، من اي ازمه في حياتي، ما فيش اجمل من اني احط عيني وركزها بقوة على صليب المسيح، أو على منظره هو شال الصليب ورايح إلى جسيماني. قمة حب، قمة الإخلاء، قمة التضحية اللي بيقدمها الرب يسوع المسيح. أخذوه في الطريق للصليب وصلبوه، وبعدين قال أنا عطشان، فهموها غلط. هو ما قالش أنا عطشان عشان بس كان عطشان ثرست، لا، هو عطشان للبشرية كلها. ومع ذلك كلمة أنا عطشان تبين قد إيه الجسد أنهك إنهاكا شديدا، لدرجة إن المية اللي في الجسد جفت راحت. فقال أنا عطشان، يعني من كتر العذبات والألام والجلدات وشيل الصليب وتسمير إيديه ورجليه وكليل الشوك على رأسه، وكل ده صفت الدم، صفت المية من جسمه. فقال أنا عطشان، فادوله خمرة ممزوجة مرا، علشان دي بتستخدم كمخدر، مرضاش. زمان كانوا لما يجي يعملوا عملية واحد يتضرب بالرصاص وتيجي رصاصة كده، ما عندهمش بنج، كانوا يجيبوا إزازة خمرة ويصبوها على الجرح علشان ما يحسش وهم بيشيلوا الرصاص. بنج يعني، كان نوع من البنج، مش كده يا دكتور؟ أو يشرب الخمرة علشان فمرضيش. يعني إيه؟ يعني فضل إن الآلام بتاعته تبقى آلام كاملة دون راح. أقول له إيه بعد كده؟ لو لم يحبني المسيح ما كان أشقاني. فعلا. وبعد كده زي ما الكتاب المقدس قال، على ثيابي ألقوا قرعة، اقتسموا ثيابي بينهم، وعلى لباسي ألقوا قرعة، اقتسموا ثياب المسيح. وكان في توب اللي عملها الست العذراء، عملها وعليه قرعة أن ده كان عملاه زي ما الواحد هاند ميد كده هي عملاه. فده عملوا عليه قرعة وراحت من نصيب. صلبوا بين لصين وابتدوا يسخروا منه. اللصين ما جابش هنا الحتة بتاعت اللص اليمين. ماري مرقس كان مركز قوي قوي على صليب المسيح، لكن بعد كده الآباء اللي كتبوا بعد كده ذكروا موضوع اللص اليمين واللص الشمال. لكن صلب بين لصين، يعني ما فيش أكتر من كده استهزاء ولا سخرية، لكنه احتملها بفرح. وبعدين واحد منهم يقول له: إذ كنت أنت المسيح خلص نفسك وخلصنا، انزل من الصليب ونزلنا احنا كمان. مدام بيقول عليك ملك اليهود وانت بتقول على نفسك انك انت المسيح. وعند السخرية منه المسيح احتمل بصبر شديد. ثم كانت ظلمة على الأرض ثلاث ساعات ظلمة على الأرض، وكأن الطبيعة مش قادرة تشوف خالقها وهو في هذه الحالة المزرية، في هذه الحالة الأليمة أنه هو على الصليب. حدثت ظلمة على الأرض من الساعة 9 صباحا، من الساعة 12 ظهرا للساعة 3 بعد الظهر. هم ابتدوا يسلبوه الساعة 9 لغاية الساعة 12، قاعد على الصليب 3 ساعات. وبعدين ابتدت بقى من الساعة 3 للساعة من الساعة 12 للساعة 3 وهو ينازع في الروح ويحتمل الصليب بصبر شديد. وبعدين عند الساعة 3 بعد الظهر صرخ بصوت عظيم وقال: يا أبتاه في يديك استودع روحي. استودع أني روح بقى، لازم نعرفها دي، الروح البشرية عشان ما نتلخبطش. استودع الروح الإنسانية اللي هي تبع الناسوت، لأن الناسوت روح ونفس وجسد. فلما قال في يديك استودع روحي، كانت الروح الإنسانية اللي استودعها في يدي الآب. ودي أو أكبر دليل على أن المسيح دخل الموت مش عن ضعف، دخل الموت عن إرادة كاملة. خدوا بالك، يعني عشان كده بنشوف كتير من القديسين اللي ربنا بيديهم نعمة وبيبقوا يعني شايفين كده أن السماء مفتوحة لهم، كانوا يقول: يا رب في يديك أستودع روحي. بيقول نفس الكلمة اللي المسيح قالها، لكن الفرق أن المسيح قال: يا أبتاه، يا أبتاه في يديك أستودع روحي. هو الإله، لكنه استودع روحه الإنسانية. حصل إيه بقى عندما استودع روحه؟ إن الروح الإنسانية يحملها اللاهوت، لاهوته الديفينيتي، راح إلى الجحيم وسبى كل الموجودين في الجحيم اللي ماتوا على رجاء القيامة، وخدهم ومعهم اللص اليمين اللي مات بعد حاجة بسيطة بعد الوقت ده، ودخل بيهم إلى فردوس النعيم. وفتح فردوس النعيم في اللحظة اللي المسيح قال فيها: يا أبتاه في يديك أستودع روحي. واحد يقول لي: ليه بقى ما تحسبها لما يقول في يديك أستودع روحي؟ خد بقى على ما راحت الروح إلى الجحيم، وبعدين طلعت من الجحيم راحت للفردوس. لا يا حبيبي، لا، فوق ما فيش وقت، إحنا اللي عندنا وقت. خدوا بالكم دي، إحنا اللي عندنا الأوقات والأزمنة، لكن السماء ما فيهاش أزمنة وأوقات. لما ربنا يقول للملاك جبرائيل انزل للعذراء، في لحظة يكون عند العذراء. انزل لزكريا، في لحظة يكون عند زكريا. لما تستدعي وتطلب شفاعة البابا كرولوس وربنا يأذن للبابا كرولوس، في لحظة يبقى تلاقيه قدامك. وأنا بقول عن حاجة معاصرة عشان يعني ما نقولش عن الآباء اللي فاتت أنا بقول على وناس كتير بيحصل معهم معجزات وبيظهر لهم القديسين زي البابا كرولوس وغيره. فلما سلم الروح فتح فردوس النعيم في نفس اللحظة، لأنه أما أقول في نفس اللحظة يعني هنا فوق الزمان، من اللحظة دي المسيح بجسده أصبح فوق الزمان والمكان، لأنه في القيامة بعد كده كانوا لقوا جو في وسطهم في العلية، كانوا لقوا اتنين ماشيين رايحين عمواسي لقوا في سكتهم، كانوا لقوا بيصطادوا على بحر طبرية لقوا في وسطهم كده يعني. ولذلك لازم نعرف ان ما عندناش ساعة في السماء، ما عندناش أزمنة في السماء، بنخرج برا نطاق الزمان والمكان. من الحاجات الجميلة اللي حصلت انشق حجاب الهيكل، انشقاق حجاب الهيكل علامة على ان قدس الأقداس بقى مفتوح مش مرة في السنة زي زمان، ان رئيس الكهنة يدخل مرة في السنة بذبيحة كبيرة جدا يقدمها بالنيابة عن الشعب كله، لا خلاص قدس الأقداس اتفتح والكاهن بيفتح قدس الأقداس وبيدخل مع الشمامسة ويدخل مع الخدام وبنتناول. العداوة القديمة هدمها، فتح السكة بين السماء والأرض وبين الآب والبشرية وبين النفس والشعوب أو الشعب والشعوب زي ما قال له هو اليهود والأمم. فانشقاق حجاب الهيكل معناها أن ما عادش فيه عداوة، ما عادش فيه فاصل بين السماء والأرض. تقف في قطك تقول يا أبانا الذي في السماء، يقول لك نعم على طول، وانت بتقول أبانا الذي في السماء تقول لك نعم. يدخل أبونا الكاهن في القداس ويفتح الستر، أليس سليماس يا الله ارحمنا أبانا الذي في السماوات، يا أبانا الذي في السماوات، فتح الهيكل خلاص. يستدعي أبونا الروح القدس أن يحل على الخبز والخمر بجسد ودم المسيح، وأنت تتناول جسد ودم. إحنا في عهد نعمة وحرية ما كانش يحلم بها ولا واحد من العهد القديم، إحنا عايشينها ببلاش. لما انشق حجاب الهيكل حصلت الظهورات دي. قائد المئة آمن بعد كده، له قصة جميلة قائد المئة ده، وبعدين يقول منشن جميل جدا انه نسوة احاطوا بالمسيح. الحب بقى اللي طلع منها شياطين واللي مشيت وراه وشافت عمله العجيب اللي امنت بيه وكانت تصرف عليه، يقول مثلا مريم ومارثا، مريم اخت العازر اللي اول ما اخوها، هي كانت تحبه وتقعد تحت رجليه، وهي اول واحده شافته مريم المجدليه بعد كده نسوه، يدل على ان ربنا يسوع المسيح تعاملنا معاه مبني على الحب بالدرجه الاولى. النسوه دول احبوا المسيح جدا من كل قلبهم، ولا خافوا من حراس ولا خافوا من بيلاطس ولا خافوا من حاجه، وقفوا تحت الصليب. بينما للاسف الشديد التلاميذ تفرقوا وراحوا قعدوا في العليه وخافوا لغايه لما ظهر لهم. اخر حاجه في الاصحاح ال15 انهم دفنوا الرب يسوع المسيح، ودفن المسيح طبعا قدموا يوسف ونيقوديموس قدموا يوسف تقدم المدفن بتاعه، ده كان جديد ما حدش دخله قبل كده، هو قدمه للمسيح ويوسف كان معه. طب مين كان معهم؟ برضو مريم المجدلية يعني، وجايبين بقى حنوط وأطياب وحطوها على جسد المسيح في القبر الذي دفن فيه، وهذا القبر ألا الجديد ولم يدفن فيه أحد. طبعا لما دفنوه في القبر ختموا ختم القبر بختم بيلاطس، وده قال لك ايه؟ علشان ما يجوش يقولوا ده اتسرق ومش عارف ايه. ودايما العالم كده يجي ضد ولاد ربنا بطريقه سافره، بطريقه نتنقل بسرعه لمريم مرقس 16. احنا خدنا احداث الصليب، احداث القيامه بقى، احداث القيامه في منتهى الجمال. يقول ايه؟ لما مضى السبت بقى، هم لحقوا دفنوا المسيح بالليل قبل ما يجي الليل بتاع يعني الساعة 5 كده، بس احنا بنصليها في الساعة 12 هي ساعة النوم، بس دي كانت just before الـ end of the day اللي هو الجمعة، قبل نهاية يوم الجمعة. عايز اقول لكم ان اليهود كانوا بيحسبوا اليوم من الغروب للغروب، احنا بنحسبه من نص الليل لتاني يوم نص الليل، لكن هم كانوا بيحسبوه من الغروب للغروب. وربما الكنيسة القبطية حتى الآن متأثرة بهذا النظام في العبادة، فبيبتدي القداس بتاعنا من بالليل. يعني احنا القداس بتاعنا مش بيبتدي الصبح لما نيجي، لا، قداسنا بيبتدي من صلاة العشية، فالعشية جزء من القداس. ولما تفتح كتاب الصلوات بتاعت اللي بنسميه الكتمارس هتلاقيه فيه مزمور وإنجيل العشية، مزمور وإنجيل باكر، بعدين الرسائل، وبعدين المزمور وإنجيل القداس. إذن القداس يبدأ من عشية. للأسف الشديد إحنا يعني تجاهلنا العشية وتكاسلنا في العشية مع أنها بركة كبيرة جدا. المهم يقول اشترت مريم المجدلية ومريم أم يعقوب وسلومة حنوط عشان يدهنوا باكرا جدا. جميل كلمة باكرا، خلي باكرا دي في منهج حياتك، باكرا جدا تأتي إلى المسيح قبل أي حاجة، تصبح عليه. هو بعت ملائكته يحرسوك كنت نايم، أول ما تقوم تصبح على ربنا. باكرا جدا في أول الأسبوع، أول اهتماماتك، أتينا إلى القبر إذ طلعت الشمس. طلعت الشمس يعني بزوغ نور القيامة هيبتدي، وكنا يقولنا من يدحرج لنا الحجر، وراحوا لقوا الحجر إيه؟ متدحرج، لأنه كان عظيما جدا. الحجر يشير إلى الحجر اللي على قلبي، مهما كان عظيم جدا مين بيشيله؟ مش أنا اللي بشيله، التوبة بتخلي الملك يشيل الحجر من على قلبي، وابتدي افتح كل اللي في قلبي واعترف بخطاياي منتهى الشجاعه، منتهى التوبه، منتهى الندامه، اقوم انال البركه. طبعا لما لقوا ان الحجر متدحرج ارتعبوا طبعا، لكن دخلوا الى القبر شافوا شاب جالس على اليمين، هو ملاك طبعا لابس حله بيضاء، قال لهم كلام جميل، أنتم تطلبنا يسوع الناصري المطلوب المصلوب، ليس هو هنا لكنه إيه؟ هذا هو الموضع الذي وضعوه فيه، لكن ذهبنا وقلنا للتلاميذ ولبطرس سيسبقكم إلى الجليل، هناك ترونه كما قال لكم. هنا مريم مرقس ذكر بطرس الرسول ليه؟ يبدو أن بطرس الرسول كان حكى لمريم مرقس الحكاية دي، ومريم مرقس كان في صلة قرابة مع بطرس الرسول بيقال، بس إخواتنا الكاثوليك بيقولوا أن بطرس الرسول هو اللي ملى الإنجيل لمريم مرقس، بس مش هو ده اللي حصل، لأن مريم مرقس برضو كان واحد من السبعين، وإن كان هو ساعة الصليب جري وخاف، لكنه بعد كده المسيح يعني رد له اعتباره، والرسل يعني كانوا بيستخدموه في الخدمة زي ما شفنا في أعمال الرسل الإبراكسيس بتاع النهاردة. ذهبنا وقلنا لتلاميذه يسبقكم إلى الجليل، هناك ترونكم كما قال له. بعد كده راح جايب بقى قصة مريم المجدلية، بعدما قام باكرا في أول أسبوع ظهر أولا لمريم المجدلية التي كان أخرج منها سبعة شياطين، فذهبت هذه وأخبرت الذين كانوا معه وهم ينوحون وابكون لما سمعوا أنه حي ونظرته قالوا دي مجنونة، قالوا دي بتتخيل، قالوا من كتر محبتها المريم للمسيح تهيأ لها أنها شافته حاجات كده. استكثار القيامة على المسيح يدل على ضعف الناس دول، عدم إدراك قوة قيامة المسيح كإله متجسد دخل الموت بإرادته وخرج من القبر بقوة لاهوته أيضا. لكن أنا برضو أرجع وأقول حاجة مهمة جدا جدا، أنه لماذا ظهر لمريم المجدلية؟ لأن مريم المجدلية أصرت أنها تشوف المسيح، اللي قال لنا الحكاية دي بقى بالتفصيل يوحنا الحبيب، وده الإنجيل اللي احنا بنقراه في ليلة العيد اللي هو إنجيل ظهور المسيح لمريم المجدلية أولا، وكأنه يعطي اعتبارا جديدا للمرة إذا كانت حواء الأولى، زي ما احنا بنقول في التسبيح إذا كانت حواء الأولى سبب البلاء فحواء الجديدة هي سبب النعمة والرجاء. بعد كده قال برضو أنه ظهر لتلمذي عمواس، بدأ المسيح بقى يعني بدأ المسيح يعني ينشر موضوع قيامته ده individually عند ناس مجموعات مجموعات. هنا برضو واقف أقول أن المسيح صلب أمام العالم كله لكنه قام دون أن يرى أحد، دي برضو خد بالك منها دي، يعني المسيح احتمل أن يصلب عريانا أمام العالم كله ورفض أن يقوم أمام العالم كله لأنه مجدا من الناس لست أطلب، قال كده مجدا من الناس لست أطلب. أنت يعني تحتمل الألم لكن ما تحتملش المجد. القديس أبو بقار اتهموه في الزنا وبعدين عاش متهم شهور والبنت مش عارفة تولد مش عارفة تولد مش عارفة متعذبة يوم اتنين تلاتة أربعة لغيت لما اعترفت بالحقيقة. فالتلميذ بتاع أبو مقار قال له يا أبي الحمد لله اتكشفت الحقيقة والبنت اعترفت بالولد اللي عمل معها وجايين يعتذروا لك، قال له قوم بينا على جوه البرية الداخلية. ازاي؟ قال له لا احنا نحتمل الألم لكن ما نحتملش المجد الباطل، خش جوه. دخل أبو مقار إلى داخل البرية ورفض أن الناس تيجي تعتذر له وترد له اعتبره تاني. هو ده الإنسان المسيحي، ما يدورش على مجد نفسه ولكنه يحتمل الآلام. سهل جدا جدا انك انت تحتمل الآلام لكن خطر عليك جدا جدا ان يفضلوا يمدحوك 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 ويمجدوك يمدحوك. دي بتدي للإنسان نوع من الكبرياء والذات تعطل حياته الأبدية. طبعا ظهر لمريم المجدلية، ظهر لبطرس بعد كده بس ما قالش يعني هنا بالتفصيل، إنما ظهر لتلمذي عمواس. طبعا تعرفين تلمذي عمواس دول اتنين احنا عارفينهم، ما تقالش اسمهم لكن احنا عارفينهم. اللي قال الحكاية دي بالتفصيل لقى الطبيب لأنه كان واحد منهم، لقى الطبيب والتاني اسمه كلوبا. كلوبا ده كان جوز أخت العذراء مريم، كلوبا كان جوز أخت العذراء مريم، وأخت العذراء مريم سموها مريم بدل الكبيرة اللي دخلت الهيكل لأنها كانت مندورة للهيكل، فربنا إداهم مريم فسموها مريم. دي لما كبرت اتجوزها واحد اسمه حلفة أو كلوبة وخلف منها أربعة اسمهم إخوة الرب، اللي قال عليهم في الكتاب المقدس إن دول إخوة الرب، دول ولاد خالت الرب يسوع المسيح بالجسد، ولاد مريم أخت مريم العذراء. الاثنين كانوا من السبعين، كليوباس ولوقا كانوا من السبعين. وبعد كده ظهر للحداشر وكانوا مع بعض، اتلموا بقى مع بعض حداشر تاني، رجعوا تاني مش كده. احنا قلنا ان في تسعة هربوا مش كده، واحد انكر واحد سلم واحد وقف تحت الصليب اللي هو يوحنا. يوحنا رجع معهم وبعدين بطرس تاب من الإنكار لكن يهوذا انتحر، ففضل 11. فال11 دول ظهر لهم المسيح وبخ عدم إيمانهم وقساوة قلوبهم. جميل قوي قوي يا رب أنك أنت يعني تكون فرانك كده مع أولادك. ليه؟ لأنه ويل للقائلين للشر خيرا وللخير شر. ما كانش ينفع أقول لهم طب خلاص أنا لا، كان لازم يوبخهم، كان لازم يوجههم، كان لازم يعاتب عليهم عتاب شديد، لأنهم قعدوا معاه أكتر من 3 سنين وشافوا قوة لاهوته، وكان لازم يؤمنوا بقيامته، لكن ما يهربوش كده. ومع ذلك يعني بعد ما وبخ عدم إيمانهم وقساوة قلوبهم لأنهم لم يصدقوا الذين نظروه قد قام، اللي قبل كده اللي مريم وتلمذي عمواس وكده قالوا ما صدقهمش، فهو عاتبهم. لكن مع ذلك بقى شوف بقى يختم الإنجيل بالآتي: وقال لهم اذهبوا إلى العالم أجمع اكرزوا بالإنجيل للخليقة كلها، من آمن واعتمد خلص، ولم من لم يؤمن يدن. وهذه الآيات تتبع المؤمنين، يخرجون الشياطين باسمي، يتكلمون بألسنة جديدة، يحملون حيات، وإن شربوا شيئا مميتا لا يضرهم، ويضعون أيديهم على المرضى فيبرؤون. هنا يعني المسيح عاتبهم لكنه ادالهم الإرسالية، ادالهم الإرسالية. هنا ماري مرقس ما كانش معاهم في الوقت ده، لكن اللي كان معاهم بقى في الوقت ده سجل بعد كده إن المسيح نفخ في وجوههم فأعطاهم الكهنوت، وده الروح القدس اللي هو بيعطاه الإنسان اللي هيرسموه كاهن، بيدوله الروح القدس، ده روح الخدمة غير الروح القدس أو غير عمل الروح القدس اللي كلنا بما فيه، في تخصص معين. هذا التخصص يتيح للإنسان الحامل هذه النعمة، نعمة الكهنوت، أنه يغفر باسم المسيح، يعطي الحل ويخدم الأسرار، يعمد ويدي ميرون ويسمع اعترافات ويجوز ويدي الجسد المسيح ودمه ويدي الحل من الخطية. لكن ربنا يدي غفران للخطية، ده هو عمل الإيه؟ عمل الكهنوت. فهنا قال لهم من آمن واعتمد خلص، ولم من لم يؤمن يدن خلاص. وعشان كده القديس أغسطينوس يعلق كلمة مهمة يقول إن لم يعتمد الأطفال يحسبون في رتبة غير المؤمنين ولا تكون لهم حياة، لأن الذي لا يؤمن بالابن لن يرى حياة بل يمكث عليه غضب الله. وده اللي خلى الكنيسة، شوف أغسطينوس بيقول الكلام ده، ده اللي خلى الكنيسة تصر على معمودية الأطفال حتى اليوم. اللي راح دير مريمينا في الآثار هناك تلاقي معمودية صغيرة ومعمودية كبيرة، عشان كده كنيسة ماري جرجس هنا جنبنا عملوا معمودية صغيرة ومعمودية كبيرة. ده يدل على أنهم كانوا بيعمدوا الأطفال. آخر جزء في الإنجيل: ثم أن الرب بعد ما كلمهم ارتفع إلى السماء. ماري مرقس على طول ما قالش الأربعين يوم بقى وزور، كلها اختصرها ورا بعضها. ليه؟ كان همه الأكتر هو إظهار تجسد المسيح، قوة الآيات اللي عملها المسيح، الأعمال العجيبة اللي عملها، التعاليم المبهرة اللي قالها، وبعدين أحداث الصلب، وبعدين أحداث القيامة، وبعدين حدث الصعود ختم به. وقال ثم أن الرب بعد ما كلمهم ارتفع إلى السماء وجلس عن يمين الله. دي كلمة مين اللي قالها؟ الروح القدس. دي مش محتاجة تفكير. ليه؟ لأن مين اللي شاف الابن جلس عن يمين الابن؟ مفيش غير الروح القدس. فكروا فيه، الروح القدس هو اللي معلش بس كلمة جلس عن يمين الاب دي كلمة سبيسيفيكلي الروح القدس بيشهد بيها. خدوا بالكم ما تفوتوش الحاجات دي، فوتهاش. هو كان ماري مرقس ولا غيره ولا اي حد على الارض شاف ربنا عن جلس عن يمين الله؟ لا، ده الروح القدس اللي شاء. في حاجات كده تاتشات موجودة في الإنجيل لا يمكن لا يمكن إلا إنها تكون اتقالت بالروح القدس فقط فقط. متى جاء الروح القدس؟ أعلمكم بكل شيء وذكركم بكل ما قلته لكم. ثم إن الرب عندما كلمهم ارتفع إلى السماء وجلس عن يمين الله. وكلمة جلس عن يمين الله دي رائعة جدا. وبعدين كلمة صعود المسيح للسماء دي معناها إيه؟ طب هو المسيح مش في السماء؟ المسيح مش في السماء يا جماعة؟ أمال إيه بقى بعد ما كلمهم ارتفع إلى السماء؟ إيه معنى دي؟ حتة دي معناها إيه؟ مين يفسرها لي؟ نعم؟ أيوة الجسد بتاعي أنا خلوا حطوا فوق، لكن هو بلاهوته موجود مع الآب، وهو مع الآب ومع الروح القدس، مش كده؟ ولا إيه؟ ثالوث الأقدس المساوي. لما يقول صعد إلى السماء أو ارتفع إلى السماء، يعني الجسد اللي خده من العذراء عاش بيه على الأرض 33 سنة وكم شهر، وصلبه ودفنه وقومه وأصعده، كل ده لحساب جسد الإنسان، لحساب ناسوت الإنسان. خد بالك، لحساب ناسوت الإنسان. ولذلك يلزم إن هذا الناسوت يمر بنفس المراحل دي عشان يقدر يقوم وبعد كده يصعد. فالكنيسة عملت المعمودية، أو المسيح وضع المعمودية. فالمعمودية معناها إيه؟ إن أنا بموت مع المسيح وبدفن ثلاث مرات في المية وبقوم. فهذا الجسد اللي أبونا بياخده ثلاث مرات ويغطسه في المية، واخدين بالكم؟ معناها إنه أنا بجتاز نفس الخطوات اللي المسيح عملها، بس رمزاً مش بقدر أعملها فعلاً، يعني أنا هتقنق وموت. لكن المسيح بقوة لاهوته دفن وقام في اليوم الثالث. وبالمثل لما أقول المسيح صعد إلى السماء، معناها أنه أصعد جسده إلى السماء. فبولس الرسول قالها بقى بوضوح، فأقامنا معه بيت بيت الآية بقى أيوة، أقامنا معه وأجلسنا معه في السماويات. فاعتبر ان صعود جسد المسيح معناه صعودنا احنا كمان. عشان كده ابونا متى له وعظه جميله جدا بيقول ايه؟ صعودنا مع المسيح وانجذابنا مع صعود المسيح الى السماء وانجذابنا نحن اليه. يعني كانه طلع كده ومعاه قوه مغناطيسيه جباره. هذا المغناطيس يحول الجسم بتاعنا من خشب الى جسم معدني، يبقى منجذب إلى المسيح في السماء. ولذلك لازم تحس إن الكنيسة ككنيسة كجسد المسيح موضعها دين فين؟ في السماء. وبالتالي كل عضو في هذه الكنيسة له مكان عن يمين الله. فلما أقول جلس عن يمين الله، يبقى الكنيسة كلها هتجلس في شخص المسيح، بجسد المسيح القائم من الموت الممجد اللي قال عليه منير. يبقى هذا الجسد الممجد موجود في السماء، وكل واحد فينا جزء في هذا الجسد. أما هم فخرجوا وكرزوا في كل مكان، والرب يعمل معهم ويثبت الكلام بالآيات التابعة. أمين. ربنا يدينا كل نعمة وبركة. إن شاء الله نسترجع أحداث الصلب والقيامة دي في نهاية الصوم الكبير. لربنا المجد دائما أبديا. أمين. في أسئلة؟ نعم يا فادي. طبعا انا شوف ابونا متى المسكين ده، انا ما استواش تراب رجليه، بس انا الابحاث اللاهوتيه العميقه والحاجات اللي زي كده انا بتجنب اقولها في الاجتماعات العامه. ليه؟ لانها اولا مش هتفيدني قوي، ماري مرقس كتبه وغيره كتبه مش هتفيد، لكنها حقيقه واقعه. يعني ده الأحداث اللي اتعملت دي اتقالت دي واقعية، لكن هو برضو تأثر باللاهوت الشرقي المترجم، لأن تترجمت له يعني كتابات أبونا متى فيها كتير من الترجمات، كتاباته فيها كتير من الترجمات، وعنده رهبان يونان وعنده رهبان تلين وعنده رهبان يعني بمعنى إيه يجيده لغات كثيرة وترجموا له من الكتب. فما ينفعنا إحنا بنقوله، لكن الحاجات البسيطة إحنا مش بنعمل بحث إكليريكي، أنا نتكلم هو صح أنا أريد دي وعرفها. وقالوا حتى إنه هو زي ما يكون واحد اغتزل على طول، صلب قيامة صعود ورا بعض كده في صحاح واحد، بينما البشرين التانيين خدوه بتفصيل أكتر يعني. لكن كلها تخدم هدف واحد، أن المسيح تجسد، صلب، دفن، قام، صعد إلى السماوات وأرسل الروح القدس. هذه المفاعيل كلها اتفق عليها كل إنسان مسيحي، سواء أرثوذكسي ولا إنجيلي ولا كاثوليكي. هذه المفاعيل الخمسة اللي قلت عليها، تجسد، عاش على الأرض، صلب، دفن، قام، وصعد وأرسل الروح القدس، سبع مفاعيل. فطبعا دي اللي يهمنا في عملية الخلاص كأولاد ربنا. ربنا يدينا نعمة فعلا وبركة إن احنا ما ننساش الحقيقة دي. ساعات الإنسان في وسط زحمة الحياة بينسى الحقائق دي، لا ما تنساش، تنساش إن ربنا بيحبك، ودي الحكمة اللي خلت الكنيسة تحط لنا سبع صلوات كل يوم في الأجبية. هي الكنيسة عاملة علينا واجبات تقيلة، لازم واجب لازم تعمله سبع حاجات وانت عندك ملاك فوق يعمل تك على كل صلوة بتعملها، لا مش كده. ده هي الكنيسة عايزة تقول لنا عيش مع المسيح كل حياته كل يوم، من البداية، من باكر، من التجسد، من الـ من الـ من الـ من الخلقة والقيامة وحلول الروح القدس وصلب المسيح وتسليم المسيح الروح وإنزال المسيح من على الصليب ودفن المسيح وقيامة المسيح. فكأني أنا والتلات هجعات اللي هي تلات سجدات بتاعت جسيماني صلاة نص الليل، فإن الكنيسة خلتني أعيش مع المسيح كل يوم في كل هذه الأحداث عشان ما ننساش، ودي الحكمة من الأجبية. وأنا عايز أقول يعني إحنا فينا ناس، يعني عايز أقول كلنا عن المعاش، يعني غالبيتنا عن المعاش لسه يعني ناس قربت يعني، لكن ربنا يديك الصحة والعمر، عندنا وقت، واللي عنده وقت، اللي مش قادر يصلي الأجبية كلها يبقى الساعة 9 يفتكر الروح القدس، الساعة 12 يفتكر الصلب، الساعة 3 يفتكر تسليم الروح، الساعة 5 يفتكر إنزال المسيح عن الصليب، الساعة 8 يفتكر دفن المسيح، كده يوم يعيش مع المسيح كل يوم. ولو حافظ القطع أيها النور الحقيقي روحك القدوس، يا من في اليوم السادس، يا من ذاق الموت، إذا كان الصديق بالجود يخلص، هو ذا أنا أعطيه أن أقف أمام الديان العادل، ها هو ذا الخط أن يأتي في نصف الليل. طول ما كنا عارف دول، بس مجرد حتى تقول الطلبات دي في المعاد بتاعها، لا هتعيش مع المسيح كل يوم، تعيش معه وتقرب منه قوي وتستطعم الحياة مع المسيح، وبالتالي الحياة اللي احنا عايشينها دي مش هيبقى لها قيمة، كلها ملهاش قيمة. نعم يا لوسي. نعم وماله، كله كويس. المهم ان احنا نعيش كلامنا. انا يعني اللي عنده فرصه ان هو يصلي في المواعيد دي حاجه كويسه، اللي ما عندوش فرصه يبقى بيصليهم مع بعض كل صلوتين ثلاثه، ما يجراش حاجه، مش مشكله. المهم ان انا بس بفتكر الاحداث دي واخد منها الفايده الروحيه بتاعتي. اي سؤال تاني؟ اي منير؟ معلش، بس ده لا يمنع ان المسيح وبخهم. هو وبخهم ليه؟ لا خد بالك، المسيح وبخهم على قساوة قلوبهم مش على انهم هربوا، خد بالك من دي. لا ده هو هنا وبخهم على انه ما صدقوش مريم المجدلية ولا تلمذي عمواس لانهم لم يصدقوا الذين رأوه. لا خد بالك بقيت الآية, الآية اللي يقرأ الآية يلاقيها كده انه وبخهم على قساوة قلوبهم انهم لم يصدقوا انه قام الذين رأوه. مريم المجدلية قالت انا شفته, قالوا لها انت عندك حاجة في مخك ولا انت تعبانة شوي. تلمذي عمواس قالوا برضو ده واحد كده نعم فاي يس لا ما ذكرش انه حضر العشر السر, هو كان مع التلاميذ بس لكن لم يذكر. لكن ده لا يمنع انه ممكن يكون حضر لان ده بيته, ده بيته. لكن هو قال اجتمع مع الاثناشر, يعني المسيح عمل العشاء مع الاثناشر. ممكن ممكن البيت صاحب البيت نفسهم كانوا موجودين. ما انت شفت القاعة وقفت صليت فيها مش كده؟ مش شفنا وصلينا وعدنا عملنا تمجيد؟ فا احنا شفنا القاعة اللي عمل فيها في القدس من 6 سنين لما سافرنا 6 7 سنين زي الايام دي. لا قبلها بشهرين, سافرنا في ديسمبر, ده سافرنا في ديسمبر القدس وعيدنا ليلة راس السنة هناك. هو كان بينبئهم انهم ان الخوف هيجروا وده حصل فعلا انهم جريوا طبعا كما يقول الكتاب اضرب الراعي فتتبدد خراف الراعي. لا 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 ما تقولش كان لازم يحصل دي. تفضلوا نصلي. أخيرا يا رب اجعلنا مستحقنا كل بالشكر. أبانا الذي في السماوات يتقدس اسمه, ليأتي ملكوتك ومشيئتك كما في السماء كذلك. أعطنا اليوم وغفرنا ذنوبنا كما نغفر نجينا من شرير المسيح صور منكم. أمين. امضوا بالسلام, سلام الرب يكون معكم. أمين.